عقوبة مكفرة لسيئاته ومنبهة له، لأن كل إنسان عاقل مؤمن إذا أصيب بالمصيبة وعلم أنه هو السبب سوف يرتدع عن فساده ومعصيته. فإذا أراد الله تعالى تنبيه المؤمن عجل له العقوبة وصار يمشي على الأرض وليس عليه من ذنب بسبب تكفير السيئات بهذه البلايا. ثم قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه الآية يكيف عليها أهل البلاغة لأنهم يجعلونها استعارة تصريحية تبعية أو استعارة مكنية، ثم يقولون فيها ترشيح أي تقوية، وهو قول فما ربحت تجارتهم، وهذه واحدة للتصريحية، وما كانوا مهتدين للمكنية. وبناء على أننا لم ندرس البلاغة لأكثر الحاضرين منكم نعرض عن التفصيل في ذلك ونذكر المعنى. أولئك الذين اشتروا الضلالة أي اختاروها على إيش؟ على الهدى، لكن سمى اختيارهم إياها اشتراء لأن المشتري يشتري السلعة على أنه راغب فيها، فهم رغبوا الضلالة فاشتروها، وزهدوا في الهدى فباعوه. والباع في قول بالهدى الباء للبدل والعوض، يعني أخذوا الضلالة والعياذ بالله وبدلوا الهدى، اشتروا الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم، ما نافية، يعني هذه التجارة التي ظنوها ربحا هي خاسرة. المنافقون الآن يرون أنهم رابحون، المنافقون في معاملتهم للمؤمنين ولشياطينهم يرون أنهم رابحون وأنهم لعبوا بعقول هؤلاء وهؤلاء، لكنهم حقيقة مع الكفار، فظنوا أنهم ربحوا. لكن هل هذا ربح؟ يقول الله عز وجل فما ربحت تجارتهم، بل هي خاسرة. وما كانوا مهتدين، لأنهم بقوا على هذا العمل وأملي لهم به فظنوا أنهم على صواب. والإنسان إذا فعل المنكر وظن أنه على صواب فإنه لا يكاد يفلت عنه، لا في العقائد ولا في الأقوال ولا في الأفعال. نعم. في الآية الكريمة هذه فوائد، منها بيان سفه هؤلاء المنافقين حيث اشتروا الضلالة بالهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه يجوز أن نعبر بالعبارة الدالة على المعنى ولو لم تكن موضوعة له في الأصل، لأن الله عبر باختيارهم الضلالة على الهدى، عبر عنه أو بأنهم اشتروا، فإذا ظهر المعنى فلا بأس أن تعبر بما يدل عليه، بل إن هذا يكسب المعنى جمالا ورونقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يظن أنه أحسن عملا وهو قد أساء، لأن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى ظنا منهم أنهم على صواب وأنهم رابحون، فقال الله تعالى فما ربحت تجارتهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدار في الربح والخسران على اتباع الهدى، لأن الله نفى ربح تجارتهم لأنهم اختاروا الضلالة على الهدى، فالمدار في الربح والخسران على الهدى. ويؤيد هذا قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أكمل الآية يا ولد، أكمل الآية. لا لا لا، أكمل، لأنك ظانك صرحت. تبي أفضل من المسجد تصرح عنه ومجلس علم؟ يحيى، أحسن، ذلكم خير لكم. قف، لأن إن كنتم تعلمون لو وصلناها بما قبلها صار الخير معلقا بكوننا نعلم، وهو خير علمنا أم لم نعلم. طيب، المهم على كل حال أن التجارة الرابحة هي هذه التجارة: الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء لن يهتدوا وما كانوا مهتدين، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فلذلك لا يرجعون. وهكذا كل فاسق أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع. فالجاهل البسيط خير من هذا، لأن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب وليس على صواب. اللهم اهدنا صراطك المستقيم.
في الدرس الماضي
في
قلوبهم مرض،
نعم،
ما أصرنا
وكم بدأت به في الفوائد، صحيح؟ واليوم كذلك قال الأستاذ يهمهم في طغيانهم يعمهم، في طغيانهم يعمهم إذا وصلت هذا وبدأت به. لا لا، فسرناه، لا فسرناه، ما فسرنا للاستهزاء، صحيح ما فسرنا للاستهزاء، لكن الاستهزاء معلوم. ايش؟ لا احنا قلنا معنى يهمون يعني يتيهون في الطغيان فلا يهتدون.
بس انت انتم يعني ذكرتم الفوائد راسا بدون فصل.
اي
لكن طيب، لكن انتم حررتم المسائل البلاغيه، لان الان الغرض من اعاده الشرح هو تسليم المسافه من الشرح الاول. يعني
كيف؟
اعاده الشرح الاول للبقره.
يعني الان اي نعم.
لو
حررتم
المسائل البلاغيه في الايه يكون افضل عشان يكتب.
لا ابدا، لا، لو نجيب الاستعاره المكنيه والتصحيحيه والتبعيه والترشيح والتجريد والاطلاق نحتاج الى 5 دروس. نعم، تحتاج الى دروس. هذا صحيح، هذا يحتاج الى شرح، ويحتاج الى تقسيم المرض، مرض القلوب، يعني قد يكون مرض النفاق، قد يكون مرض الشهوة، قد يكون مرض حب الدنيا. أين ذكرنا إن شاء الله. ها حجاج يقول عندك شيء؟ لكن أنا قلت إنه مهم. إيش؟ نعم.
أن نوح
عاد يحتمل هذا، لأن شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصانا به إبراهيم، ذكر إبراهيم بعد نوح، يمكن هذا ترتيب زمن. على كل حال احنا متدبرين الموضوع، تأمرينه من زمان. لا لا لا، لأن شرع ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، لأن جمع بين أول الرسل وآخر الرسل ثم ذكر من بينهم. ما يظهر، ما يظهر، أنا يعني تأملتها كثيرا ما ظهر لي. ظهر إما أن نقول هما في منزلة واحدة وفضلهما الذي عند الله عند الله، ما أنا ما نتكلم فيه، لكن فيما يظهر لنا، وإما أن نقول نسكت. نعم، انتهى. انت نبدا. يلا يا عبد الله.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
بسم الله. نعم. فاضلين. نعم. أخذتها. نعم. جباق شوي. هي من فوائد الآية الكريمة الله يستهزئ بهم. بقي علينا تنبيه لطيف وهو قوله تعالى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا إنما كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي نعم. نعم. أجل نبدأ منها. قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض قسمان، مرض شبهة ومرض شهوة. مرض شبهة ومرض شهوة. أما مرض الشبهة فهو الجهل، فإن الجهل عمى وهو مرض، والجاهل يرتكب الخطأ من حيث لا يشعر. وأما مرض الشهوة فهو مرض استكبار في الغالب. ومرض المنافقين إما مرض شبهة وإما مرض شهوة، فمن اشتبه عليه الأمر فمرضه مرض إيش؟ شبهة، ومن لم يشتبه عليه الأمر فمرضه مرض شهوة. ومن أمراض القلوب ما يحصل للإنسان من مرض شهوة النساء، وذلك كقوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. أما الآيتان اللتان ذكرتهما فهما في الأول قال ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، والثاني قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فما وجه التفريق في الفاصلتين الأولى والثانية؟ وجه التفريق ظاهر لمن تأمله. الإفساد في الأرض يدرك بالحس ولا يدرك بالعقل؟ بالحس، ولهذا نفى فيه الشعور، والشعور يتعلق بالمحسوسات، ولهذا تقول ما شعرت بهذا الشيء أي ما أدركته بحسي. وأما السفه فإنه يدرك بالعلم والتأمل حتى ينظر هل هذا سفيه أو غير سفيه، فلهذا نفع عنهم العلم، لأن سفه من الأمور المعقولة لا من الأمور المحسوسة. وإنما نبهت على هذا لأنه يرد في القرآن الكريم آيات مثل هذا، بمعنى أن الله يخلف العبارة ويأتي بعبارتين يظن الظان أنهما واحد، ولكن عند التأمل يحصل الفرق الكبير. ويشبه ذلك أن يأتي الله عز وجل بما لا يتوقعه الإنسان، بقوله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وكان المتوقع أن يقال يقضون بالباطل ضد الحق، لكن يبين عجز هؤلاء الذين يدعون من دونه وأنه ليس لهم قضاء إطلاقا. فلهذا قال والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا حق ولا باطل، لأنها أعجز من أن تقضي بشيء. والقرآن الكريم في الحقيقة إذا تأمله الإنسان يزداد سبحان الله بصيرة وعلما ونورا، لكن يحتاج إلى قيد. أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله فقال في العقيدة الواسطية وما أبركها من عقيدة، قال من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فجعل الشرطين التدبر وحسن القصد طالبا الهدى منه، يعني لا طالبا الغلبة أن يكون يغلب غيره مثلا، أو طالبا الهوى لعله يجد في القرآن ما يؤيد قوله، فهذا قد يحرم والعياذ بالله. لكن من تدبره طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق ووجد فيه من العلوم والمعارف وإصلاح القلوب ما لا يستطيع الإنسان أن يصفه. نسأل الله أن يجعلنا لكم من أهله. اللهم صل على محمد. نرجع الآن إلى ما وقفنا عليه، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. من فوائد هذه الآية الكريمة قلنا إثبات الاستهزاء إثبات صفة الاستهزاء من الله عز وجل، لكنها صفة مقيدة بمن يستهزئ، ليتبين بذلك أن الله فوق استهزاء هؤلاء. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يمد في الطغيان ويمهل له فيزداد طغيانا حتى إذا أخذه الله لم يفلته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولهذا إذا رأيت نعم الله تطفى عليك فتوقف، انظر هل أنت قائم بطاعته فهي نعم، هل أنت لم تقم فهي نقم واستدراج. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطاغي يكون في ضلال والعياذ بالله، ويحجب الوصول إلى الحق لقوله يعمهون، فإياك يا أخي أن تكون من هؤلاء الذين عندهم طغيان في حق الله وطغيان في حق عباد الله، فإنك سوف تزداد ضلالا. ثم قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلال فبالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أخذناها وفوائدها. من فوائدها أن الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني اختاروا الضلالة على الهدى، ليس لهم ربح إطلاقا، حتى لو ربحوا في الدنيا فهو استدراج. والربح في الدنيا لا يعني الربح في الواقع، لأن مآل ربح الدنيا كالمال والبنين والترف والنعيم، وش مآله؟ الزوال. قال الله تعالى في قوم فرعون كم تركوا من جنات وعيون، نعم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين. نعيم الدنيا ليس بشيء لأنه زائد ذاهب، فلهذا قال ما ربحت تجارته، حتى لو أن الإنسان أملي له وزاد ربحا في طغيانه فإنه خاسر. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم، وذلك بتصوير المعقول تصوير المحسوس. وجهه اشتروا الضلالة بالهدى، وهذا الشراء والبيع يكون بالمحسوسات، فما ربحت تجارتهم أيضا تجارة بالمحسوسات وما كانوا مهتدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن من سلك طريق الضلالة حجب عن طريق الهدى بقوله وما كانوا مهتدين، ولهذا شواهد قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، مضطرب، في شك، في غفلة. ثم قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين: مثلا ناريا ومثلا مائيا حسب أحوالهم. فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني كمثل رجل ليس معه نار ولكنه استوقد، أي طلب من غيره إيقاد ناره، لأن استفعل معناها الطلب، مثل استغفر أي طلب المغفرة، استنصر طلب النصر. وقد تأتي لغير ذلك، قد تأتي للمبالغة، استن واتق تأتي للمبالغة، مثل استكبر، ليس معنى طلب الكبر ولكن معناه ازداد في كبريائه. إذا استوقد عقيل تأتي لإيش؟ قصد استفعل، أنا ذكرت استوقد، استفعل تأتي لإيش؟ للطلب، وقد تأتي للمبالغة. بارك الله. استوقد نارا أي طلب إيقاد نار، وهذا يدل على أنه كان في إيش؟ في ظلمة، لكن طلب إيقاد النار. أما هو في نفسه ما عنده نار ولا عنده ضياء، استوقد نارا. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. أضاءت أي النار التي استوقدها ما حوله، أي حول المستوقد، ما هو حول النار. لو كان المراد حول النار لقال ما حولها، ولما قال ما حوله أي ما حول المستوقد لم تذهب بعيدا، أضاءت ما حوله. ذهب الله بنوره، فبقي الحرارة والظلمة، لأن عادة النار إذا خمدت أن تكون حارة وظلمة دخان، راح الضياء، بقيت الحرارة والظلمة. حرارة والظلمة. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ظلمات جمع، لا بد أن ندرك ما هذا الجمع. أولا ظلمة الليل، كيف ظلمة الليل؟ من أين درينا أن هذا في الليل؟ أضاءت ما حوله. في النهار ما تضيء النار ما حوله، لأن نور الشمس يحجب كل نور. ظلمة ثانية أنه إذا أتى الضياء، إذا أتت الظلمة بعد الضياء صارت أشد. وجرب نفسك، أطفئ اللمبة وأنت فاتح العينين، وأنت فاتح العينين تجد الظلمة، وإذا بك بعد قليل ترى ما حولك. ولهذا أنصح كل من أراد أن يطفئ اللمبة أن يغمض عند إطفائها، لأنه إذا غمض حين إطفائها ثم فتح وإذا الأمر طبيعي، أليس كذلك يا رشاد؟ طيب. لا، أنا أريد إقرار، أنا أريد إقرار إقرارك الطبية. أي نعم. أي نعم.
وعند الظلمة تكون مفتوحة.
نعم.
يمر وقت حتى يحبس هذا.
أي نعم. الحمد لله. هذا أدركناه بالتجربة، وأخونا أدركه بالطب نظريا. على كل حال، هذه إذا ذهب الضوء بسرعة صار ظلمة شديدة. كذا الظلمة الثالثة ظلمة الدخان، يعني عادة النار إذا طفئت بدون أن ينتهي الوقود فإنه يكون دخان، وهنا الوقود لم ينتهي لأنه قال استوقد فلما أضاءت، بمجرد الإضاءة ذهب الله في النور، معناها أن الوقود لم ينتهي بعد، وحينئذ يكون الدخان. فصار الظلمات الآن ثلاثة، صارت ثلاثة. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. النور مفرد بنورهم، الظلمات جمع، لأن النور واحد لا يتكرر أو لا يتضاعف، واحد سواء قوي أو ضعف. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أي لا يرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أعوذ بالله. هذا عاد حالهم، يعني بعد أن ذكر المثل ذكر الحال. صم عن سماع الحق، بكم عن قول الحق، عمي عن رؤية الحق، فهم والعياذ بالله قد سدت عليهم الأبواب من كل جانب، لا يسمعون إلى الحق ولو سمعوا ما انتفعوا. والثاني بكم لا ينطقون به، لأنهم ينطقون بالباطل. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ولا ينطقون أبدا بالحق، حتى لو نطقوا به فهو باللسان فقط. الثالث يعني طه، الثالث ما هو؟ لا لا لا، الرجل سارح إلى أين؟ ها؟ صداع؟ لا أراك الله بأسا. إذن نسأل الله لك الشفاء وأخوانه يؤمنون. طيب، عمي يعني عن الحق لا يرونه، فهم لا يرجعون، أي فبناء على هذه الأوصاف الثلاثة لا يرجعون عما كانوا عليه. نعود إلى فوائد الآية. في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة دليل على بلاغة القرآن، حيث يضرب للمعقولات أمثالا إيش؟ محسوسات، لأن الشيء المحسوس أقرب إلى العقل من الشيء المعقول. لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى يضرب الأمثال المعقولة، الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة حتى يدركها الإنسان جيدا. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار القياس، إقرار القياس يعني أنه دليل يؤخذ به. وجه ذلك يا خالد؟ لا، هذه الآية هذا الدليل، لكن نريد وجه الاستدلال. الكاف أيضا للتشبيه، أراد منا أن نقيس حالهم على حال ما استوى. وكل مثل في القرآن فهو دليل على إقرار القياس وإثبات القياس، أي مثل في القرآن فهو دليل، فيكون في ذلك رد على منكر القياس. يعني بعد ما نثبت نقول فيه رد، أنتم تقرؤون القرآن كل يوم وليلة وتجدون فيه الأمثال، وهي لا شك قياس واضح جلي. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور، ليس في قلوبهم نور، لقولك كمثل الذي استوقد نارا، أي طلب إيقادها من غير، وهو كذلك. فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهدى والعلم والنور، فإذا وصل إلى قلوبهم بمجرد ما يصل إليها يتضاءل ويزول، لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب وأعمام وأخوال وأقارب، فربما يجلس إلى المؤمن حقا فيتكلم له بالإيمان الحقيقي ويدعوه فينقدح في قلبه هذا الإيمان، ولكن سرعان ما يزول، سرعان ما يزول. نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم، كمثل الذي استوقد نار. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا بد أن يكون له أثره حتى في قلب المنافق، لقوله فلما أضاءت ما حوله، الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم. نعم، ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقل، ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين وهي أوسع ما تكلم أتحدث الله به عن المنافقين، قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. هذا الإيمان الذي انقدح في قلوبهم على طول زاد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن نور الإيمان في قلوب المنافق لا يعدو، يعني لا يعدو صدورهم، لقوله أضاءت ما حوله، ولم يتقدم إلى الأمام، لم يؤمنوا بالآخرة ولا بالرسل السابقين، ولكن حصل هذه القلة من الإيمان فأضاءت ما حوله ثم ذهب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه بعد أن ذهب هذا الضياء حلت بعده الظلمة الشديدة، بل الظلمات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم، ذهب الله بنورهم، كأنه أخذه قهرا. فإن قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الجبرية؟ فالجواب لا، لأن هذا الذي حصل من رب العباد عز وجل بسببه. وتذكر دائما قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حتى تبين لك أن كل من وصفه الله بأنه أضله فهو السبب، هو سبب نفسه، أي سبب ضلاله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تخلي الله عنه لقوله: وتركهم، تخلى الله عنه. ويتفرع على ذلك أن من تخلى الله عنه فهو هالك، ليس عنده نور ولا هدى ولا صلاح، وتركهم في ظلمات لا يبصر، يعني لا يمكن أن يكون يكون لهم الابصار.
يكاد البرق يخطفها بصارهم،
أو كصيب
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهى المثل الأول الذي ضربه الله تعالى للمنافقين، لأن الله تعالى ضرب لهم مثلين: المثل الأول مثل ناري، والمثل الثاني مثل مائي. وانتهى الكلام على المثل الأول بفوائده وأحكامه، أليس كذلك؟
نعم، بفوائد سم البكم العلم معرفة.
إيه طيب، من فوائد هذه الآية أن هؤلاء والعياذ بالله أصم الله آذانهم فلا يسمعون الحق، ولو سمعوا ما انتفعوا. ويجوز أن ينفى الشيء الانتفاع به، كما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بكم، ويستفاد منها أن هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق كالأبكم. ويستفاد أيضا من هذه الآية أنهم لا يبصرون الحق كالأعمى. ويستفاد من هذا أنهم لن يرجعوا عن غيهم، لأنهم يعتقدون أنهم محسنون وأنهم صاروا أصحابا للمؤمنين وأصحابا للكافرين. هم أصحاب للمؤمنين في الظاهر وأصحاب للكافرين في الباطن. ومن استحسن شيئا فإنه لا يكاد أن يرجع عنه. وهذه هي الفائدة أيضا، فائدة أخيرة، أن الإنسان إذا استحسن الشيء فإن رجوعه عنه يكون بعيدا. أما المثل الثاني فقال الله تعالى: أو كصيب من السماء. أو هنا للتنويع وليس للشك، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء فلا يدخل الشك في خبره، فهي إذن للتنويع. وهل هذا النوع مثل آخر ينطبق على أصحاب المثل الأول؟ أو هو مثل لأصناف آخرين من المنافقين. في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إن حال المنافقين تشبه المثل الأول وتشبه المثل الثاني، ومنهم من قال إن لكل مثل قوما من هؤلاء المنافقين. وبعد أن نشرح إن شاء الله تعالى هذا المثل يتبين أي القولين أصح. قول أو كصيب، قيل إن فيه محذوف، إن فيه محذوفا، والتقدير كأصحاب صيب بدليل قوله يجعلون أصابعهم، أي يجعل أصحاب هذا الصيب أصابعهم في آذانهم. وقيل إنه لا يحتاج إلى هذا التقدير، بل إن الله تعالى ضرب المثل بالصيب نفسه، والصيب هو المطر، سمي بذلك لأنه ينزل، وكل شيء نازل يسمى صيبا، وأصلها من صاب يصوب. فنجد الآن أن إحدى الياءين منقلب عن واو، أيهما؟ الياء الأولى والثانية، أصلها الصيوب فهي إذن الثانية، ولكنها اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الثانية ياء وأدغمت في الياء الأولى. هذه قاعدة تصريفية ربما لا يعرفها من لم يكن عرف الصرف، لكن هذه قاعدة تصريفية. إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء ثم تدغم مع الياء الموجودة. أو كصيب من السماء، قوله من السماء هذه بيان للواقع وليست قيدا مخرجا لما مخرجا لما يخالف المنطوق، وذلك أن الصيب لا بد أن يكون من السماء، لأن قلنا إنه النازل، النازل وهو المطر. وفائدة ذكره بيان الواقع من وجه، وبيان أن هذا الصيب عظيم، لأن النازل من السماء يخوف أكثر من الجاري في الأرض، لأن الجاري من الأرض يمكن الهرب منه، لكن النازل من السماء لا يمكن الهرب منه. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ظلمات جمع ظلمة، فما هذه الظلمات؟ الظلمات ظلمة الليل، هذه واحد. الثاني ظلمة السحاب. الثالث ظلمة الصيب الذي هو المطر، فإنه يحدث الظلمة. فيه ظلمات ورعد وهو الصوت المسموع من السحاب، وبرق وهو النور أو الضوء المشاهد في السحاب. والبرق سابق على الرعد، لأن الرعد يتأخر بواسطة المسافة بينه وبين الأرض، والصوت أقل سرعة من الضوء، لأن الضوء تدركه العين والصوت تدركه الأذن. ورعد وبرق يجعلون أصابعهم، الفاعل في يجعلون يعود على أصحاب الصيد، ما هو على المطر، المطر ليس له أصابع وليس له أذان، لكن يجعلون أي الذين أصيبوا بهذا الصيب. فيكون معنى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أصاب قوم، فصاروا يجعلون أصابعهم في آذانهم. الأصابع معروفة والآذان كذلك معروفة، ولكن في قوله أصابعهم كيف يصح مع أن الإصبع لا يدخل في الأذن، إنما يدخل في الأذن الأنملة، لكن لشدة إدخالهم الإصبع كأنهم يحاولون أن تدخل الأصابع كلها حتى لا يسمعوا صوت الرعد، وهو دليل على جبنهم وخوفهم. وأصابعهم في آذانهم من الصوارع، من هنا للسببية، أي بسبب الصواعق التي ترسلها السحب، والصاعقة هي عبارة عن شحنة كهربائية، شحنة كهربائية عظيمة يرسلها الله عز وجل فيصيب بها من يشاء، يرسلها الله فيصيب بها من يشاء. وهي سبحان الله قد تصيب الرجل على فراشه مع امرأته فيهلك الرجل وتسلم المرأة، أو تصيب الشاة يجرها صاحبها ويسلم صاحبها، أو يسوقها ويسلم السائق، لأن الله تعالى يوصلها فيصيب بها من يشاء. والمسألة ليست هكذا جزافا، بل كل شيء عند الله تعالى بمقدار. وهذه الشحنة يقولون إنه لو اجتمع جميع مولدات الكهرباء في الدنيا بأقوى ما يكون فإنها لن تبلغ ما تحمله هذه الشحنة، وهذا شيء واضح. إذا رأيت سبحان الله العظيم البرق وش بيننا وبينه مسافات، ومع ذلك تجد البرق إذا ومض تجده مثلا أحيانا يكون شبر يعني عرضه، أحيانا مع بعده الطائرة لو كانت دونه في المستوى ما تجد كالنجمة الخفية، لكن هذا تجد شيء عظيم. ويدل لهذا النور الذي يكون على الأرض منه وأنه شيء عظيم. وقوله من حذر الموت، الصواعق جمع صاعقة، وهي التي تصعق الإنسان فتهلكه. حذر الموت هذه مفعول لأجله، وعاملها يجعلون، والمعنى أنهم يجعلون ذلك لئلا يموت. ولكن هل هذا يغني عنهم شيئا؟ لا يغني، لكن هذا فعل النعامة، لكن هذا فعل النعامة، تدس رأسها في الرمل لئلا ترى الصياد، ولكن الصياد يراها فلا تسلم منه بذلك. كذلك هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لا يسلمون بهذا، إذا أراد الله أن يصيبهم أصابهم. ولهذا قال والله محيط بالكافرين، فلن ينفعهم هذا الحذر. ثم بين الله تعالى شدة هذا عليهم، شدة الضوء لما بين شدة الصوت وأنهم لفرارهم منه وعدم تحملهم إياه يجعلون أصابعهم في أذانهم، بين شدة الضوء عليهم فقال يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأن أبصارهم ضعيفة لا تتحمل، وإنما يكاد يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة لأنه يأتي بسرعة ثم تأتي بعده ظلمة سريعة، فربما يكون ذلك سببا لفقد البصر. ثم قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. الفرق الإضاءة، قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، فكأنهم ينتهزون فرصة الإضاءة ولا يتأخرون عن الإضاءة طرفة عين، وينتهزون الفرصة في كلما أضاء لهم مشوا فيه ولو شيئا يسيرا، وهو شيء يسير إذا لم يكن البرق متعاقبا بسرعة، فإن وميض البرق يسير جدا لا يخطون خطوة إلا وقد جاءهم الظلام. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقف، قاموا بمعنى وقف. إذا أظلم عليهم قاموا، كيف أظلم عليهم؟ لأن وميض البرق يولد ظلمة فوق ظلمة الليل، ونحن ذكرنا في أول الآية أنه ظلمات، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة المطر. هؤلاء كل إذا أظلم عليهم قاموا، فتكون هذه ظلمة رابعة وهي فقد الضوء، فإن فقد الضوء إذا فقدت الضوء صار الشيء مظلما أكثر مما كان عليه في الواقع، فيكون الآن الظلمات تكون أربع ظلمات. وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن تحدث الصواعق ودون أن يحدث البرق، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يذهب السمع والبصر بدون بدون أسباب، فالسمع بدون صواعق، لأن الصواعق صوتها عظيم ربما يصم الأذان، والبرق أيضا نوره عظيم ربما يخطف الأبصار. لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن يحصل هذا. إن الله على كل شيء قدير. لننظر الآن على أي شيء ينطبق هذا المثل. هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم يؤمنوا إطلاقا، لم يؤمنوا، أصلهم منافقون، وهم يهود، وهم المنافقون اليهود، لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس، ومنهم يهود من بني إسرائيل. اليهود لم يذوقوا طعم الإسلام أبدا. ليش؟ لأنهم كفار من الأصل، لكن أظهروا الإسلام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عزه الله في بدر. هؤلاء ليسوا على هدى كالأولين. الأولين استوقدوا النار وصار عندهم شيء من النور بهذه النار، ثم والعياذ بالله انتكسوا، لكن هؤلاء من الأصل.